وأسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله وبره وإحسانه وتوفيقه وامتنانه كما جمعني وإياكم في هذا المكان على هذا الخير أن يجمعني وإياكم دائما على الخير، ثم يتفضل علي وعليكم بأن يجمعني وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر على سرر متقابلين. وأحمد الله إليكم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا ند ولا مثيل ولا عديل ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله، نبي شرح الله له صدره ويسر له أمره ورفع في الدارين ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فصلى عليه الإله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه. أما بعد، فأهلا وسهلا بهذه الوجوه الطيبة المطيبة المتوضئة الراكعة الساجدة، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء. يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسوائي، اللهم فصل وسلم على نبينا محمد. أيها الأحبة، حديثنا في هذا اللقاء الطيب المطيب عن الإدمان الجديد، ألا وهو الإدمان على وسائل الاتصال الحديثة، وهو حديث في زماننا، البلاك بيري، الآيفون، الماسنجر، الواتساب، جوجل وغيرها من المصطلحات ما كنا نعلمها نحن من قبل ولا آباؤنا الأقدمون، وهي من معنى قول الله تبارك وتعالى ويخلق ما لا تعلمون. فإنها والله إن أخذت منا الدهشة لما فيها من منافع وما فيها من كثرة كاثرة من دخول الناس إليها وانتفاع الناس بها أو تضررهم منها، إلا أننا أيها الأحبة لا يمكن أن نقول إلا سبحان الذي خلق، لأنها من خلق الله جل جلاله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هي والله أيها الأحبة مدهشة، لكن ينبغي علينا أن نتأمل أن الله هو الذي خلقها وهو الذي أوجدها سبحانه وتعالى، فسبحانه من خالق عظيم ما أبدعه ما أجمله ما أكمله. هذه الاختراعات والابتكارات الحديثة أيها الأحبة، عندما ننظر فيها وندخل إليها وتجدني وأنا في هذه المدينة أستطيع في نفس اللحظة أن أنظر إلى إخواني لي في الصين، أو أتابع حدث في أمريكا، أو أتأمل مشهد في السند أو الهند، وهكذا في نفس اللحظة والتو يمكن أن أتابع ماذا في العالم، أن أعلم ماذا وقع في الكون. هذا أيها الأحبة من العلم القليل الذي الله بعلمه علمه الناس، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإن كنا نعجب أيها الأحبة من هذا العلم الذي بين أيدينا، فكيف هو علم الله وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، الذي أحاط بكل شيء علما، والله بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، لا تغيب عنه غائبة ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، فهو العليم الخبير الشهيد الرقيب الذي لا تغيب عنه غائبة جل جلاله، وهو معكم أينما كنتم، معنا بعلمه واطلاعه فلا يخفى عليه من شأننا شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما تسرون وما تعلنون، ما تبدون وما تكتمون، وما الله بغافل عما تعملون. فإن كنا نعجب أيها الأحبة من علم البشر، فكيف هو علم رب البشر سبحانه وتعالى جل جلاله، وإنما علم الناس مما علمهم به رب الناس جل جلاله. هذه الأجهزة وهذه الوسائل أيها الأحبة هي من نعمة الله التي سخرها لعباده سبحانه وتعالى، ولذلك أيها الأحبة لا يناط بها حكم شرعي، يعني لا يمكن نقول الإنترنت حرام هكذا جملة أو حلال هكذا جملة، وكذلك الحكم على سائر المخترعات والمبتكرات الجديدة التي جدت في حياة الناس، فالحكم إنما هو للمحتوى الذي فيها أيها الأحبة، فهي الأصل فيها الإباحة وأنها حلال وأنها من نعمة الله التي يمكن أن تسخر في طاعة الله سبحانه وتعالى، إنما الحكم على ما استغلت فيه واستخدمت به. فالأحكام أيها الأحبة على المقاصد، ماذا قصد منها وماذا انتفع بها وفيما استخدمت، هنا يجري الحكم، أما الأصل ففيها الإباحة. وحديثي إليكم أيها الأحبة في هذه الليلة لن يكون عن الفوائد أو المنافع التي استفاد منها الناس في هذه الأجهزة، فالناس قد عبوا منها حتى الثمالة، والناس يعلمون ماذا فيها من منافع، لكني سأتحدث أيها الأحبة عن الوجه الآخر، عن المضار، من باب قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر أحرى أن يقع فيه. ينبغي علينا أيها الأحبة أن نتفطن إلى ما هي الأضرار والآثار والثمار التي يمكن أن نصاب بها من خلال هذه الأجهزة. إذن حديثي سينصب على هذا المحور أيها الأحبة وعلى هذه الزاوية، فلا تستغربوا ألا أذكر لكم فائدة فأنتم تعلمون هذه الفوائد وربما جنيتم من أثارها وثمارها الشيء الكثير. وفي العادة أيها الأحبة أن الإنسان عندما ينظر إلى الثوب الأبيض إنما ينظر إلى النقطة السوداء، هي التي تأخذ نظره منه وهي التي ينصب عليها الاهتمام. فحديثي عن المساوئ والأخطار والأضرار والثمار لهذه الوسائل الحديثة التي وللأسف الشديد وأقولها بحق أيها الأحبة أصيب الكثير من الناس بها إلى درجة الإدمان. هذا ليس بقولي أيها الأحبة، وليست هذه الحقيقة مني، هناك دراسة قامت بها جامعة بوث في شيكاغو عن الإدمان وعن وسائل الاتصال الحديثة في حياة الناس، فخرجوا بخلاصة أيها الأحبة بعد دراسة مستفيضة أن الإدمان على إرسال رسالة التويتر والإدمان على فتح البريد الإلكتروني في حياة عامة الناس أهم وأعظم وأكثر أثر منهم من الإدمان على سيجارة الدخان أو على شرب الكحول لمن يشربها. إذن هو إدمان ينبغي أن نهتم به، والإدمان يا إخواني هو الملازمة على الشيء، الكثرة منه، أن يلزمه الإنسان ويحاول أن يتخلص منه ما يستطيع، لأنه كالملتصق به، كالذي تشربه في نفسه يحاول أن يتخلص منه ما يستطيع. وهذا يفسر لنا أيها الأحبة حال بعض الناس عندما يفصل عنه جهاز مثلا الآيفون أو البلاك بيري أو غيرها من أجهزة الاتصال، ربما تنظر إليه في بؤس شديد وفي ضيق وفي كآبة، وتجده كالتائه الحيران في الفلاة لا يدري ماذا يصنع، كأنما قطع عن الناس، ويشعر بمرارة شديدة في حياته لانقطاع هذا الاتصال عنه. هذا يدل على أن القضية أصبحت إلى درجة الإدمان، الملازمة التامة لهذه الوسائل. ولا تستغرب أيها الأحبة أن يوجد هناك عيادات لعلاج الإدمان من الإنترنت والوسائل الاتصال، هناك مستشفى أقام عيادة لعلاج المدمنين من الإنترنت في جامعة هارفارد، وعليها إقبال منقطع النظير من كثير من الناس الذين ضيعوا أعمالهم وشتتوا أسرهم وأصابوا بكآبة في حياتهم لكثرة إدمانهم على هذه الأجهزة. وأنا أقول بكل مرارة نحن كذلك بحاجة إلى مثل هذه العيادة، البعض منا لكثرة انشغاله بهذه الأجهزة وهذه الوسائل، وربما انشغاله بها عما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. لذلك ينبغي علينا أيها الأحبة أن نبحث عن هذه الحقيقة في حياة الناس، لماذا أدمن الناس على وسائل الاتصال الحديثة؟ لماذا أصبحت الشغل الشاغل لكثير من الخلق؟ ربما تذهب إلى المستشفيات، وربما تذهب إلى أماكن العمل، وربما تذهب إلى حتى إلى المنتزهات، وربما تذهب حتى في بعض المساجد فترى الناس كل قد احتمل جهازه في يده وأخذ يتصل بالعالم الثاني. بل ربما تجد حتى طالب التحفيظ وهو في حلقة التحفيظ ربما الجهاز في يده، البدن هنا والروح هناك. إذن ينبغي علينا أيها الأحبة أن نبحث ما هي الأسباب لانشغال الناس واندهاشهم بمثل هذه الوسائل الحديثة. الأسباب كثر، من أهمها أيها الأحبة الغفلة عن الخلق. البعض من الناس أيها الأحبة غفل عن لماذا خلق في الحياة الدنيا، ما هي الغاية، ما هي الحكمة في وجوده هنا، غفل أو تغافل عن الغاية من وجوده في الحياة الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك عندما تسأل الكثير من الناس لماذا هذا الجهاز في يدك، بماذا تستعين به، عندما تدخل إليه وتؤشر بيدك على أي موقع أو على أي محرك بحث أو غير ذلك، ما الهدف، ما الغاية، هل أنت تحتسب أن هذا في ميزان حسناتك يوم أن تلقى الله؟ هل يسرك أن يراك الله وأنت تتقلب في هذا الجهاز من مكان إلى مكان، أو من موقع إلى موقع، أو من منتدى إلى منتدى؟ هل استشعرت أن الله يراك وأنك في هذه اللحظة عندما تدخل إلى هذا الجهاز به إلى العالم الآخر، أنت في هذه اللحظة في عين الله لا تغيب عنه سبحانه وتعالى؟ هل يسرك أن تأتي هذه اللحظات في ميزانك وتكتب في ديوانك وتأتي بها يوم أن تلقى ربك؟ قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعم على الهمل. مما يؤسف له أيها الأحبة أن البعض من الناس عندما يأخذ هذا الجهاز في يده ربما ليس له هدف ولا غاية، هكذا أدمن عليه، استمر أن يكون الجهاز في يده. ولذلك البعض من الناس سبحان الله يا أخواني ما عنده اتصال، فجأة يدخل يده في جيبه ويخرج الجهاز ويضغط فيه دون هدف دون غاية. لذلك أقول ينبغي علينا أن نتساءل بصدق مع أنفسنا، ما هدفنا من هذا الجهاز؟ ما هي الغاية من هذه الوسائل التي في أيدينا؟ كثرة إدمان الناس والكثرة الكاثرة على هذه الأجهزة وهذه الوسائل أيها الأحبة تنبئ أن هناك غفلة. متى تكشف هذه الغفلة؟ عندما يأتي ملك الموت. لقد كنت في غفلة عن هذا من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. من أسباب انتشار هذه الوسائل أيها الأحبة في أيدي الناس السهولة واليسر. أنت في بضغطة زر تنتقل من مكانك إلى العالم الآخر الافتراضي أو الخيالي. أنت لا أقول جمع لك العالم في قرية ولا في مدينة، وإنما جمع لك العالم في جهاز. فما أسهل أن تنقلب على قفاك وتأخذ الجهاز في يدك وبضغطة زر تنتقل به ويفتح لك البوابة الكبرى إلى العالم. وهذا الجهاز أو هذه الوسائل أيها الأحبة هي كالفضاء الكبير، كالفضاء في الدنيا. وكما أن فضاء الدنيا أيها الأحبة فيه ثقوب سوداء مهلكة، كذلك هذا الجهاز وهذا الفضاء لهذه الأجهزة وهذه الوسائل فيها ثقوب مهلكة. وكم هلك بهذه الأجهزة من أناس. إذن سهولة التناول لهذه الأجهزة أيها الأحبة سهلت وجودها بين أيديهم والاستخدام الكثير والوفير لها في حياتهم. كذلك أيها الأحبة مساحة الحرية في هذه الأجهزة. عندما تغيب عين الرقيب عن كثير من الناس يتحدثون ويتكلمون بما يشاءون، فأنت بهذه الأجهزة تتحدث مع من شئت بما شئت في الوقت الذي شئت. خلع عنك الرقيب من الناس. عندما أتحدث إليكم في مجلس أو تتسامرون معي في منتدى فأنتم تسمعون مني وتسمعون إلي وتشهدون لي وتشهدون علي، فلذلك أنا أتوجس منكم وأنتقي كلماتي. لكن في هذا الجهاز أو هذه الوسائل أيها الأحبة كل يتحدث بما شاء، بما شئت مع من شئت. هناك مساحة كبيرة من الحرية. والحرية أيها الأحبة في الإسلام حرية منضبطة، لكن الحرية في حياة الكثير من الخلق حرية لا خطام لها ولا زمام. دينك يا أخي، عقيدتك، انتبه، لا تكن نهب لأعدائك ولا تكن حجة للإسلام. أنت عندما تجادل باسم الإسلام باسم المسلمين أنت لا تمثل نفسك، انتبه يا أخي لهذه القضية الخطيرة جدا. أنت لا تمثل نفسك، أنت تمثل الإسلام، أنت تمثل المسلمين، فاتق الله. لا يؤتى الإسلام من قبلك. أعداء الله من ملل الكفر، وبعض المبتدعة الفرق الكفرية البدعية في الإسلام، انتبه يا أخي الكريم، لا تصبح حجة لهم على الحق الذي هو في أهل السنة والجماعة، الذي يجب أن تكون منهم ومن أعوانهم ومن أنصارهم. بعض الشباب يا أخواني يتجادل مع بعض الشيعة أو يتجادل مع بعض النصارى وهو في الحقيقة ما يفقه شيء، ليس عنده حب للدين، حب نصرة الإسلام، لكن السلاح والعتاد الذي يبارز به الأعداء ليس في يده العلم الشرعي المؤصل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لديه مداخل هؤلاء، ليس عنده إلمام بالوسائل التي يستغلها الأعداء في تشكيك المسلمين في دينهم. ولذلك أعداء الله يا أخواني لا يبدأون بطرح الكفر مباشرة، وإنما أولا يشككونك في دينك الذي أنت عليه. والبعض منهم يا أخواني يرى أنه شرف لك لا تستحق أن تكون من دينهم وعلى عقيدتهم. بعض القساوسة يقولون أخرجوا المسلمين من دينهم، لا تدخلهم في النصرانية، فذلك شرف لا يستحقونه. الهدف الغاية أن تخرج من الإسلام. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. تجادل عن قضايا خاض فيها كبار العلماء وأنت ليس لديك إلمام بها، انتبه يا أخي الكريم، اتق الله في الإسلام الذي تمثله. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نفسه أشياء ما استطاع أن يحققها. امتنع صلى الله عليه وسلم عن أشياء في حياته، لماذا؟ حتى يؤخذ صورة حسنة عن الإسلام والمسلمين. عندما جاء إليه عبد الله بن أبي السرح الذي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، ومد بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد توبته وأوبته ورجوعه عن طريق عثمان، ماذا كان من رسول الله؟ قبض رسول الله يده عنه، فمد بها ثانية فقبض رسول الله يده، فمد بها ثالثة فقبض رسول الله يده، ثم بايعه على الإسلام. وعندما ذهب عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما فيكم رجل رشيد؟ رآني كففت يدي عن الرجل فقام إليه فقتله. فقال الرجل: يا رسول الله، لو أومضت لنا بعينك، يعني أشرت لنا إشارة خفية بعينك. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ما كان لنبي أن يكون له ومض، ما كان لنبي أن يكون له خائنة من أعين، لأن الناس إذا رأوا هذه اللفتة مني أو هذه النظرة الخائنة مني أو هذه الومضة بعيني سيتحدث بها الناس، وستتناقلها الركبان في كل مكان وزمان، ويقال محمد ربما يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويرغ منك كما يرغ الثعلب. وحاشاه صلى الله عليه وسلم، أصدق الناس في لحظه وفي لفظه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل عندما قال زعيم النفاق عبد الله بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر: يا رسول الله دعني أقطع عنقه، ليس له إلا هذا السيف يحسم مادة الكفر والضلال الذي عنده. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ إذن ما هي الغاية التي كان يحيا لها صلى الله عليه وسلم؟ أن يعطي صورة حسنة عن الإسلام، لأنه لو قتل هذا الذي يستحق القتل والموت والإعدام، في الحقيقة الناس سيتكلمون عن هذا، وسيشيع في الناس أن محمدا ربما يقبل منك الإسلام ظاهرا، لكنه سيقتلك عند أي خطأ منك أو أي تجاوز منك، فينفض الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. فإذا رسول الله امتنع عن هذا من أجل غاية عظيمة، صورة الإسلام القشيبة الرائعة الجميلة ألا تشوه بكلمة أو بموقف أو بقرار. عندما جاء الأحباش إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يلعبون بالدرق والحراب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عمر؟ أخذ الحصباء وحصبهم، قال: اخرجوا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال: دعهم يا عمر، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. هذه هي الرسالة الجميلة الرائعة التي كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يرسل بها للناس. ديننا دين السماحة، دين الحنيفية السمحة، لتعلم يهود أن ديننا فيه فسحة. إذن أنت لا تشين إلى دين الله عز وجل، لا تكون أنت حجة على الإسلام. عبد الله بن حذافة رضي الله عنه السهمي عندما أسر في الروم في ديار البعداء البغضاء، أدخلوا معه أيها الأحبة في مبتدأ الأمر شيء من لحم الخنزير وشيء من الخمر، وهم ينظرون إليه من قوة في السجن، هل يأكل هل يشرب؟ سبحان الله، مر اليوم الأول والثاني والثالث ما امتدت له يد إلى طعام أو شرب حتى كاد أن يهلك، رق جسده، ضعف بدنه حتى كاد أن تزهق الروح. فقالوا للملك إنك إن لم تخرجه هلك، فدعا به فقال يا عبد الله لما لم تأكل ولم تشرب؟ اسمعوا الجواب يا إخواني. قال رضي الله عنه وأرضاه اعلم أن الضرورة قد أحلتها لي، فإن الضرورات تبيح المحظورات، لكني كرهت أن أشمتك بالإسلام. هذه الغاية العظيمة التي أحيا من أجلها وأموت دونها، هذا المبدأ الأصيل، هذه القيمة العظيمة التي ينبغي أن نعيش من أجلها، ألا أشمتك بالإسلام. كم من شبابنا يشمتون بالدين، كم من شبابنا أيها الأحبة يشمتون بالإسلام وهم لا يشعرون، يظنون أنهم يحسنون صنعا، والحقيقة أنهم مع قلة العلم هم ضعفاء فيضعفون الحق الذي معهم وينتمون إليه ويعتقدونه ويرجون النجاة به في يوم القيامة. لذلك يا أخي الكريم لا تجادل إلا عن شيء لديك فيه علم رصين أصيل، لا تتكلم باسم الإسلام والمسلمين، تكلم باسمك أنت. فأنت إذا أخطأت الخطأ لا يتعداك إلى غيرك، لكن أن تتكلم باسم المسلمين وتصبح كأنك المناضل والمناظر عن الحق، وهنا وللأسف الشديد يقع البعض من الناس في مثل هذه الثغرة، بل يصبح هو فريسة لأعداء الله عز وجل، فريسة بما تعني الكلمة معنى. شبابنا الذين وقعوا في الإلحاد أو خرجوا من الدين أو أصبحوا لا دينيين، وإن كانوا قلة لكن القليل منهم كثير، القليل منهم يا إخواني والله كثير، لأنها مصيبة عظيمة أن يخسر الإنسان دينه عقيدته آخرته. هؤلاء كانوا ضحية للمجادلات والحوارات الغير منضبطة، دخلوا إلى هذه المواقع ماسنجر بالتوك ويتساب أو غيرها من هذه الوسائل الجديدة الحديثة وتكلموا فيما لا يعلموا، أخذ يتكلم فيما لا يعلم ويهرف بما لا يعرف ويتحدث فيما لا يفقه، وعند ذلك أصبح هو الفريسة لأعداء الله عز وجل. الشبه يا إخواني خطافة، انتبه لدينك لعقيدتك لمنهجك، والله أغلى ما تملك، أعظم نعمة امتن الله عليها عليك بها، أعظم من نعمة الإيجاد وأعظم من نعمة الإمداد نعمة أن تكون مسلما، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، نعمة الله، منة الله، عطية الله، أن الله اصطفاك من بين الخلق لتكون موحدا مؤمنا تابعا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الوسائل الحديثة يا أخي الكريم إن لم تكن سبيل للدعوة ونشر الخير، انتبه لا تكن أنت الضحية لها والفريسة. أعداء الله يلقون عليك الشباك ويضعون في طريقك الشراك لتكون فريسة سهلة وغنيمة عظيمة في أيديهم. هذه الوسائل لم تكن عونا لك على طاعة الله أنجو منها، ولا تسأل عمن هلك كيف هلك، إنما اسأل من نجا كيف نجا. هذا تحذير مني لك لخوفي عليك ولحبي لك، حبيبك من يغار إذا زللت ويغلظ في الكلام إذا أسأت، يسر إذا اتصفت بكل خير ويحزن إن نقصت أو انتقصت. كذلك أيها الأحبة من الآثار الخطيرة في حياتنا من خلال الإدمان على هذه الوسائل الحديثة للاتصال بين الناس، الأثر الأسري الاجتماعي. هذه الوسائل الحديثة أيها الأحبة أستطيع أن ألخصها بكلمتين بين معكوفتين، هي في الحقيقة قربت البعيد وأبعدت القريب. فقربت البعيد، أصبح هناك سهولة شديدة جدا في الاتصال بينك وبين الناس، تتحدث مع من شئت في شرق الأرض أو في غربها في نفس اللحظة على التو. لكنها وللأسف الشديد قربت البعيد، قربت أبعدت القريب. ولا تعجب عندما تجلس في مجلس فيه 4 أو 5 من الناس أجسادهم موجودة عقولهم مفقودة. أعجبني مقطع فيديو لرجل طرق الباب على أسرة، وكان الأب والأبناء يجلسون في غرفة واحدة وكل بجهازه في يده يتحدث مع العالم الآخر. فطرق الرجل الضيف الباب، فأرسل الوالد لأحد أبنائه: قم افتح الباب. فرد الابن على أبيه: لقد فتحت الباب في يوم أمس، قل لفلان يفتح الباب. فأرسل الأب لأحد الأبناء الآخرين: قم افتح الباب. فرد هذا الشاب على أبيه: أنا مشغول، قل لفلان يقوم يفتح الباب. وما زالوا يتدافعون هذه الرسائل بينهم حتى كل ومل الطارق وذهب إلى بيته. هذه رسالة معبرة عن واقع نحياه. يجلس الأب الزوج والزوجة والأبناء في مجلس واحد، وقلما يجلسون ويجتمعون في مجلس واحد، ولكن لا حوار، لا نقاش، لا كلام، لا مشاعر، لا عواطف، وإنما كل منهم في عالم آخر. وقد أعجبني أيما إعجاب رسالة جاءت في الواتساب لامرأة لأم وضعت زنبيل في بداية البيت وقالت لأبنائها: إذا أردتم أن تدخلوا إلى بيتي شرطي أن تضعوا الجوالات والحاسوبات في هذا المكان، لأنها علمت أنهم إذا دخلوا إليها إنما يدخلون بأجسادهم. حتى إذا سألتهم ما ردوا عليها، إذا حدثتهم ما كلموها، فجاءوا بأبدانهم يقضون بعض الوقت، أما القلوب والعقول والأصابع ففي عالم آخر. أليس هذا هو الواقع يا أخوة؟ والله ربما البعض من الناس، الزوجة في غرفة وهو في غرفة، يريد أن يتكلم إليها فلا يرفع بذلك صوت، وإنما يرسل لها بالرسالة: أريد العشاء، اسقوني ماء، أغلق الصوت. هكذا بالرسائل يتكلمون يا إخواني. الوسائل الحديثة أغنت عن الكلام بين الناس والاتصال بين الخلق، فهذا أحدث فجوة في حياة الناس. الأب يا إخواني من أعظم وسائله للتربية الحوار والنقاش والحديث، أن تكون العين في العين والقلب مع القلب والجسد قبل الجسد. لكن إذا فقدت هذه كيف يكون هناك وسيلة للإقناع؟ كيف يقتنع الأب بحديث ابنه، أو العكس يقتنع الأب بحديث والده أو توجيهه؟ هذه الوسائل أحدثت هذه الفجوة الكبيرة يا إخوان. بل أقول من خلال واقع من دخولي في كثير من المشاكل الأسرية، للأسف الشديد يا إخواني هذه الوسائل أحدثت فجوة في الحياة الأسرية بين الزوجين. المرأة وبالأخص المرأة تحب الحديث مع زوجها، أن تتكلم معه، أن تتسامر معه، لكن إذا كان الزوج مشغول بعالم آخر، والله يا إخواني لا تعجبوا إذا علمتم أن هذا الجهاز في يد الزوج أشد على بعض النساء من 3 ضرائر معها. وربما يصل الحال ببعض النساء إلى طلب الطلاق، وهذا والله وقع. تقول: أنا لا أنا ليس لدي زوج، للأسف الشديد أنا فقط جهاز، كأنما جهاز يدخل ويخرج، هو معي بجسده لكن والله ليس معي لا بقلبه ولا بعاطفته ولا بعقله. بل ربما هذه الوسائل يا إخواني أدخلت البعض من الناس إلى عالم المحظور، أدخلتهم في المواقع الخبيثة السيئة الإباحية، أو أوقعتهم في العلاقات المنحرفة بين الرجال والنساء. وربما الرجل متزوج أو المرأة متزوجة لكن قلبها لغير زوجها، أو الزوج لغير زوجته. وكم اكتشفت إخواني من خيانات أسرية وزوجية بين الزوجين للأسف الشديد، والواقع يشهد بكثير من القصص التي تدمي القلوب وتشيب منها مفارق الولدان. أقول قصص يا إخواني لم أحدث عنها ولم أقرأ عنها، وإنما والله وقفت عليها بنفسي. لنساء صالحات تقيات اكتشفنا الخيانة الزوجية بأقبح صورها لزوجها عن طريق هذه الأجهزة الخبيثة. حتى أن البعض من الشباب استغنوا عن المغازلات في الشوارع والطرقات والأسواق، القضية أصبحت في أيديهم أسهل عن طريق هذه المحادثات والماسنجر والاتصال المباشر. أصبح يلقع هؤلاء الفتيات الغافلات في حبائله وللأسف الشديد. وهي كالحمل الصغير وهو كالذئب البشري يريد أن يغتال منها أشرف ما فيها. ولا تسألوا يا إخواني عن قصص الابتزاز التي وقعت عن طريق هذه الأجهزة، قصص يندلها الجبين. آخر قصة وقفت عليها يا إخواني، رجل والله هنا في المملكة يبتز فتاة والله يا إخواني في كندا، ذهبت مبتعثة وأصبح للأسف بصورها التي دخل عليها واستنسخها أصبح يبتزها ماليا، وللأسف الشديد يطالبها بما هو أسوأ من ذلك. أين هو عنها؟ الجهاز قرب بينهما وقربها من الشر وقربه من الشر وللأسف الشديد. ولدى الهيئات يا إخواني من هذا ما لا عد له ولا حد من القصص المدمية لبيوت تهدمت على رؤوس أصحابها من خلال استخدام السيء لهذه المواقع. وأنا أقول يا إخواني من باب ما أوجب الله علي وعليك أنت يا ولي أمر الأسرة، واجب شرعي أن ننتبه لهذه الوسائل في بيوتنا. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أنت محاسب عن أولادك وبناتك وزوجك، ماذا في هذه الأجهزة؟ ماذا يدور فيها؟ أبناؤك مع من يتحدثون؟ مع من يتسامرون في آخر الليالي؟ الثقة مطلوبة لكن الغفلة مذمومة. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ إن الله سائلك عن أهل بيتك حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. هذه الأجهزة اشتريتها لهم وضعتها بين أيديهم ثقة، وأنا أحمدك على هذه الثقة، لكن ماذا بعد هذا؟ أسلمت هذه القلوب وهذه المهج لأعداء الله يلعبون بها ولضعاف الإيمان يعبثون بها، فأين أنت عن السؤال في يوم القيامة؟ وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذن يا إخواني هذه القضية في غاية الخطورة، وهي والله على جانب عظيم للأهمية. هذه الأجهزة أصبحت وسائل انحراف لبعض ضعاف الإيمان الذين لا يراقبون الله ولا يخشونه سبحانه وتعالى. ينبغي علينا أن نجعل هذه الوسائل وسائل للاتصال بيننا وبين أحبابنا، تعميق العلاقة، الدعوة إلى الله، نشر الخير للغير، جمع الأسر، جمع المجموعات الطيبة المباركة تتعاونون فيها على الخير، تتناصرون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على إشاعة الخير بين الناس. حيا هلا بهذه الأجهزة. أما إذا أصبحت وسائل لنشر الفاحشة أو وسائل لنشر إشاعات، الآن يا أخواني أصبحنا في زمان الرجل يكذب الكذبة فتبلغ ما بلغ الليل والنهار في لحظة واحدة. الآن تقول بالكلمة واحدة، كلمة سخيفة أو إشاعة أو خبر، بضغطة زر تبلغ مشارق الأرض ومغارب الأرض، ويتحدث بها الناس وتتناقلها الركبان، وهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن مات وماتت السيئات معه. البعض من الناس يا أخواني يموت يوم يموت وما زالت السيئات تأتيه في قبره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن هذه الرسائل يا أخواني رسائل كما يقال تسلسلية. أنا عندما أرسل إليك برسالة أيا ما كانت، نكتة سخيفة، موقف سيء، صورة خبيثة، أي شيء من هذه المسائل، عندما أرسل بها إليك أنت لن تجعلها فقط لك، أنت ستبعث بها إلى غيرك، وغيرك سيبعث بها إلى غيره، وهكذا السلسلة لا منتهى لها. البعض من الناس يا أخواني يموت، تطوى الصحائف، يوضع في القبر، لكن السيئات ما زالت تأتيه في قبره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالناس ثلاثة، أي ثلاثة أنت؟ من مات وماتت معه الحسنات وماتت كذلك معه السيئات، ومن مات وما زالت الحسنات تأتيه في قبره أحوج ما يكون لها وأفرح ما يكون بها. وأناس يموتون يوم يموتون وما زالت السيئات حية تأتيهم في قبورهم، فعياذا بالله من حالهم ومآلهم. لذلك ينبغي علينا يا إخوان نستغل هذه الوسائل في الدعوة إلى الله ونشر الخير والقيم والمبادئ بين الناس. بإمكانك أيها الحبيب أن تستغل هذه الوسائل في مقاطع جيدة، في آيات قرآنية، أحاديث نبوية، حكم، أحكام، مقاطع لمشايخ مؤثرين، ثم ترسل بها إلى الناس، وهكذا الناس يتتابعون في نشرها إلى بعضهم، تتحرك بها القلوب، يزيد بها الإيمان، يقوى بها الدين، ولك صورة طبق الأصل من هذا الخير الكثير. لكن احذر أن ترسل بالرسالة مما لا يسرك أن تلقاها يوم أن تلقى الله بها في يوم القيامة. الآثار والثمار أيها الأحبة أكثر من أن تحصر. ولعل سائل يقول ما الحل، ما المخرج؟ أذكر جملة أيها الأحبة من الحلول لمثل من ابتلي بمثل هذا الإدمان على هذه الوسائل. أول أمر أذكر به أيها الأحبة نفسي وإخواني أن نتذكر أن الله يرانا، وأن الله يطلع علينا، وأن الله لا يخفى عليه من شأننا شيء سبحانه وتعالى. فعندما تأخذ هذا الجهاز في يدك أو تجلس بين يديه اذكر أن الله يراك، أنك في هذه اللحظة وعلى هذا الوضع وبهذه الهيئة، الله جل جلاله بكبريائه وعليائه سبحانه وتعالى يطلع عليك، فهو الشهيد الرقيب سبحانه وتعالى. فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك. تذكر أن هذه الأصابع وهذه الأيدي ستشهد لك في يوم القيامة بما فعلت من خير، أو ستشهد عليك بما فعلت بها من شر. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، تكلمنا أيديهم، هذه الأيدي ستنطق وستخبر بما فعلت وفي أي مكان دخلت وما هو الموقع الذي ولجت. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: اعلم أن خوفك واضطراب قلبك عندما تحرك الريح ستر بابك أعظم من المعصية التي أنت عليها. عندما تخلو بهذا الجهاز وتنظر ذات اليمين وذات الشمال لا أحد من الخلق يراك، ثم تدخل إلى مواقع حرمها الله عليك، أو محادثة مع امرأة لا تحل لك، أو حديث مع رجل لا يحل لك في هذه اللحظة وأنت على هذا الوضع، تسمع حركة أو يوقد نور أو تشعر بإنسان فتخاف وتفزع. يقول ابن عباس: هذا الخوف وهذا الفزع أعظم عند الله من المعصية التي كنت عليها، لأنها دليل على أنك تخاف وتستحي. لكن من؟ من المخلوقين، من البشر، من الذين لا يملكون حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، من الفقراء الضعفاء. أين أنت عن ربنا سبحانه وتعالى؟ أين الله؟ أين أنت عن مراقبتك لربك الذي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، بين الجدران، بين الحيطان، في أي مكان، الله معك بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى. عليم خبير، رقيب شهيد، سميع بصير سبحانه وبحمده جل جلاله، أحاط بكل شيء علما. لا تغيب عن الله جل جلاله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أوكل بك هؤلاء الملائكة يستنسخون الأقوال والأفعال. وأنا أتساءل يا إخواني، لو أن جهة محاسبية جاءت لي أو لك أنت وطبعوا كل كلمة أنا كتبتها في هذه الأجهزة، أو أخرجوا كل مقطع أنا نشرته، أو أخرجوا لي كل موقع أنا دخلت فيه، هل سأسر بهذا يا إخوان؟ هل سأتوارى عن الورى وسأخجل؟ أم أن الأمر لا يهمني لأني لم أدخل إلا إلى مكان مباح، ولم أتكلم إلا بكلام صحيح، ولم أفعل إلا شيء رشيد؟ كل إنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ربما تأتي بالحجج وتدافع عن نفسك وتهرب من الخلق حتى ينظروا إليك نظرة طيبة، لكن هل يخادع الله مخادعة الصبيان سبحانه وتعالى؟ لا، لا والله. يعلم ما يخرج من الأرض وما ينزل فيها وما ينزل من السماء ويوم ما يصعد إليها، لا تغيب سبحانه وتعالى عنه الشيء لا في الأرض ولا في السماء. إذن أذكر ربك، هذا هو الحصن الحصين والدرع المكين من وقوعك فيما حرم الله عليك من استخدام هذه الأجهزة في المحرمات. الأمر الثاني: حدد هدفك قبل أن تدخل إلى هذه الأجهزة. أو هذه المواقع أو تلك المنتديات. حدد هدفك، ما هي غايتي؟ لماذا أنا أخذت الجهاز الآن بيدي وبدأت أدخل فيه؟ أسأل نفسك قبل أن تسأل من ربك في يوم القيامة، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، ما هو هدفي الآن؟ عندما أدخل الآن أضغط الزر، أخذ الجهاز، أفك على هذا الموقع، ما هو هدفي؟ ما هو غايتي؟ لابد أن أحدد الهدف قبل أن أدخل، لأن الذي يدخل يا أخواني بلا هدف في الحقيقة سيأخذه الفضول إلى الوقوع في المرذول. الفضول والنفس سواقة يا أخوان، والشيطان يؤز والحرام ملبس عليه. فالذي ليس له هدف يا أخواني سينتقل من موقع إلى موقع، ومن رابط إلى رابط، ومن منتدى إلى منتدى، ومن حوار إلى حوار، ومن غرفة إلى غرفة، وهكذا يصبح نهب، قلبه يتمزق كل ممزق، وربما يكون فريسة لأعداء الله عز وجل. إذن حدد هدفك من البداية، ماذا أريد اليوم من دخولي على هذا الموقع؟ حدد الهدف، وحبذا لو كتب حتى يكون بين يديك تذكر به نفسك. الأمر الثالث أخي الكريم، حدد وقت زمن معين. أنا سأدخل الآن ساعة واحدة فقط، لن أتجاوزها أبدا في كافة الأحوال والظروف. حدد لنفسك، ألزم نفسك بهذا، ساعة واحدة مثلا، ساعة ونصف، ربع ساعة، من خلالها أفعل ما أريد وأخرج. لأن العمر يا إخواني هو وعاء العمل، عمرك هو وقتك، حياتك، الدقائق الغالية والثواني الغالية ستذهب من بين يديك. البعض من الناس يا إخواني ربما يجلس على هذه الأجهزة، والله يا إخواني ربما يصل بالحال إلى 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات وأكثر والله من ذلك. ربما البعض من الناس يا إخواني يجلس في أول الليل ولا يستيقظ إلى وقد أشرقت الشمس من مشرقها. سبحان الله، 4 ساعات 5 ساعات ربما لم يذكر فيها ربه. أين ذهب هذا العمر؟ ستسأل عنه في يوم القيامة. يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى الحنبلي، وكان من جهابذة الناس، يقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري إلا في طاعة لله عز وجل، حتى أنه يقول: وإني والله لأختار سف الكعك وشربي بالماء عوضا عن اللحم والخبز. قالوا: لماذا؟ قال: لتفاوت ما بينهما في المضغ. يقول: اللحم والخبز يأخذ مني وقت، يضيع عمري، عمري أغلى من أن يذهب في الطعام. ونحن الكثير منا يذهب العمر في الكلام والسواليف التي لا ثمرة فيها ولا نفع منها ولا خير يعود من ورائها. عبيد بن عيش رحمه الله تعالى يقول: والله ما أكلت بيدي طعام العشاء 40 سنة. طيب لماذا؟ ما العلة؟ ما السبب في هذا؟ 40 عاما لم تأكل بيدك طعام العشاء؟ قال: نعم، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. يكتب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. الوقت غالي، وكما قال الوزير بن هبيرة: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. عمرك هذه الدقائق والله ستسأل عنها في يوم القيامة، ستحاسب عن عمرك فيما أبليته، وعن شبابك فيما أفنيته. فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، فإن الناقد بصير والمطلع على المكنون خبير سبحانه وبحمده. من الوسائل لتخفيف هذا الإدمان على هذه الأجهزة إيجاد نشاط بديل، بحيث يكون هناك شغل يشغل حيز كبير من يومك وليلك. الإنسان الفارغ يا أخوان أسهل ما يقع في مثل هذا الإدمان، لكن الذي له هدف وغاية ولديه أعمال وأشغال ستأخذ من وقته، وبالتالي سيكون وقت الدخول على هذه الأجهزة قليل ومقبول ومعقول. ونحن لا نمنع من هذه الأجهزة يا إخواني على الإطلاق أبدا، يمكن ينتفع بها ويستفاد منها، لكن نمنع أن نصل إلى حالة الإدمان المذمومة عقلا وأدبا وشرعا. لذلك أوجد لك أعمال، أوجد لك أشغال في يومك وليلك حتى تأخذ حيز كبير من وقتك. كذلك لا تخلو بنفسك، لا تخلو بنفسك كثيرا بهذه الأجهزة. الشيطان يا أخواني أقرب من الواحد وهو من الاثنين أبعد، وأقرب إلى الاثنين وهو من الثلاثة أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم
القاسي. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده وأن ينام وحده. لماذا يا إخوان؟ لأن شياطين الإنس والجن ربما يجتالونه، ربما يؤذونه، ربما يتعرضون له، فلا تخلو بنفسك كثيرا، بالذات إذا علمت من نفسك أنك ربما تدخل إلى مواقع ليست جيدة. أخرج هذا الجهاز إلى الصالة، صالة البيت، لا تأخذه في غرفة النوم وحدك، أخرجه إلى مكان فيه حركة كثيرة، هذا سيكون رادع لك ومانع من أن تنزع النفس إلى المحرم، أو يأتي الشيطان ويلبس عليك ويوقعك فيما لا ينفعك أن تراه يوم أن تلقى الله عز وجل. نفسك اشغلها، اشغلها مع الناس، خالط الناس، خالط أهلك في البيت، اجلس معهم، تسامر معهم، تحدث إليهم، داعبهم، لاعبهم، أدخل السرور عليهم، هذا والله مما تؤجر به وتثاب عليه يوم أن تلقى الله تبارك وتعالى. لا يضيع العمر في مثل هذه المسائل التي لا طائل كثير يعود من ورائها. كذلك هناك أيها الأحبة بعض الوسائل العملية، يعني هناك في بعض المواقع أو بعض البرامج هناك رسائل تذكيرية، يعني هناك يمكن أن يبرمج الجهاز، جهازك سواء اللابتوب أو المحمول أو الجهاز الذكي، هناك بعض البرامج تنبيهية، مثلا ذكرني بالله بعد 5 دقائق 10 دقائق، تأتيك رسالة فيها اتق الله مثلا، وقتك عمرك، بعض الرسائل التذكيرية سيكون بإذن الله عز وجل لها أثر. والمؤمن يا إخواني نساء مفتنا كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر بالله تذكر. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكرتم بالله فانتهوا. من هو الذي تحق عليه العقوبة في يوم القيامة يا إخوان؟ الذي إذا ذكر بالله أخذته العزة بالإثم، ما هو الجزاء؟ فحسبه جهنم. أما المؤمن فإنه إذا ذكر بالله عن طريق هذه الرسائل فإنه سيتذكر وسيرعوي وسينجزر بإذن الله تبارك وتعالى، وسيحمى بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك يا أخي الكريم هناك ما يسمى بالمراغمة، أدخل هذه الأجهزة وأنت لديك هدف أن تنشر الخير، لديك برنامج تريد أن تحدثه، لديك موقع تريد أن تراسله، لديك شيء تريد أن تفعله، إذا شغلت الوقت، إذا شغلت وقتك بنشر خير أو دعوة إلى الله كفيت المؤونة، ولم يضع الوقت، ولم تكن فريسة لعدوك. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له كلمة عجيبة، يقول نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. اشتغل بشيء ينفعك ويقربك أن تلقى الله عز وجل، لأنك إذا لم يكن لك هدف وليس لديك شغل يشغلك عند دخولك إلى هذه الأجهزة واستخدامك لها ربما تتخطفك شياطين الإنس والجن. رسالة أخيرة لأولياء الأمور، أقول لهم اتقوا الله في أبنائكم وبناتكم. مما يندله الجبين أيها الأحبة أن البعض من الناس يعتقد أن التربية هي الطعام والشراب والكساء والغذاء والدواء، لكن لا يربي على قيم ولا يربي على مبادئ، ونحن أحوج ما نكون إلى التربية الإيمانية، التربية كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يربي أبناءه وأمته من بعده عليه الصلاة والسلام. نريد أن نربي أولادنا يا إخوان على مخافة الله في كل مكان وكل زمان. إذا استشعر هذا الابن أن الله يراه وأن الله مطلع عليه وأنه محاسب من الله على ما يفعل وما يقول وما يرسل وما يستقبل، هنا سيكون له الحماية والوقاية والكفاية بإذن الله عز وجل. أربي فيه أن يخاف من الله لا أن يخاف مني، أربي فيه أن يستشعر أن الله مطلع عليه فيخاف من ربه أكثر من خوفه مني. إذا أدخلت هذه المعاني إلى قلب هذا الابن بوسائل شتى كان هذا بإذن الله من أعظم أسباب حمايته وكفايته ووقايته من الشر وأهل الشر. الموضوع أيها الأحبة أكبر من هذا وأعظم وأخطر، وحسب ما ذكرت عبرة لي ولإخواني المسلمين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يحمينا وإياكم من كل سوء، وأن يصرف عنا وعنكم كل مكروه، وأن يستغلنا وإياكم في طاعته، وأن يستعملنا في مراضيه، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يسرنا أن نلقاه يوم أن نلقاه سبحانه وبحمده، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله.